بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. هذا الكتاب تنوعت المباحث والمسائل التي أوردها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وبدأ أولا في هذا الكتاب بما يتعلق بالنوم وآدابه وآداب الاضطجاع وكذلك القومة من النوم، مما سيأتي معنا مما أورده رحمه الله في تبويباته لهذا الكتاب. بدأ رحمه الله تعالى أولا بباب ما يقوله عند النوم، وذلك أيها الإخوة الكرام أن الشريعة جاءت بجملة من الآداب العظيمة التي استحب للمسلم أن يحرص عليها عند نومه، ومن ذلكم الأقوال المباركة والأذكار الماثورة والدعوات النافعة التي وردت في السنة ويستحب للمسلم أن يقولها إذا أوى إلى فراشه لينام. وقد بدأ رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث العظيم، حديث البراء، حوى جملة من الآداب العظيمة التي يستحب للمسلم أن يعتني بها إذا أوى إلى فراشه. الأول من هذه الآداب أن المسلم يستحب له إذا أراد أن يذهب إلى مضجعه وأن يأتي مضجعه لينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك أيها الإخوة المستمعون ليكون نومه على طهارة، وهذا أكمل في حال النائم، وهو أمر مستحب إن فعله أثابه الله سبحانه وتعالى عليه وكان سببا للبركة والراحة، وإن لم يفعله لا إثم عليه، لأن هذه أمور هي من مستحبات التي يؤجر فاعلها ولا يؤجر تاركها. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المستحب له إذا أوى إلى فراشه أن ينام على شقه الأيمن، وهذا يكون أول ما يبدأ نومه بأن يضطجع على شقه الأيمن، فيبدأ النوم بهذه الصفة، ثم إذا احتاج فيما بعد إلى أن ينقلب إلى الشق الآخر لا حرج عليه في ذلك، لكن يبدأ نومه بالاضطجاع على شقه الأيمن، وهذا أكمل للنائم، وهو الموافق لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثالث أن يأتي بهذه الدعوات التي جاءت في هذا الحديث، وهي دعوات عظيمة جدا، فيها الإيمان والاستسلام والتوكل على الله والإيمان به وبكتبه وبأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، قال ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. وهذا فيه الإسلام، الاستسلام لله بالانقياد والخضوع والذل، وفيه أيضا الإخلاص لله عز وجل بأن تكون أعمال العبد كلها لله سبحانه وتعالى، وفيه التوكل على الله وتفويض الأمر إليه في قوله فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أي اعتمادا عليك يا الله وتوكلا عليك وطلبا منك وحدك أن تحفظني وأن تقيني شر الأشرار من شياطين الإنس والجن والهوام والدواب وغير ذلك. قال رغبة ورهبة إليك، وهذا فيه الجمع بين الرجاء والخوف، يدعوننا رغبا ورهبا، أي يجمعون في دعائهم بين الرغبة والرهبة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في عبادته لله سبحانه وتعالى وتوجهه، سواء في الدعاء أو في غير ذلك من العبادات. قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وهذا فيه أن العبد لا ملجأ له إلا إلى الله، ولا نجاة ولا فوز إلا من قبله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده أزمة الأمور وأمور العباد ونواصي العباد، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، فيه الإيمان بالكتاب المنزل وأنه كتاب هداية وفلاح وسعادة للبشر، بل لا سعادة لهم إلا بالإيمان به. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، سعادة لا شقاء معها. وقوله ونبيك الذي أرسل، فيه الإيمان به النبي المرسل ومبعوث من رب العالمين، ففيه الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الإيمان يتضمن طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، انتهى عما نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال عليه الصلاة والسلام واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول، أي أنها في الدعوات المباركات تكون في آخر ما يقوله المسلم من أذكار ودعوات عندما يأوي إلى فراشه، بحيث يكون عقب هذه الكلمات النوم، فتكون آخر ما يقوله العبد من ذكر ودعاء.
Beliau berkata bahwa Imam Nawawi rahimahullah masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab tata krama tidur, berbaring, duduk, tempat duduk, dan teman duduk serta mimpi. Dan beliau berkata bahwa kita yang akan masuk kepada pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan adab-adab, yaitu tidur. Di mana di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai bab yang berhubungan dengan zikir, yaitu tidur. Tentu saja syariat kita datang dengan membawa adab yang agung sekali. Maka hendaklah seorang muslim dia bersemangat untuk melaksanakan hal itu berupa adzkar, zikir-zikir yang sangat bermanfaat yang disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat disunnahkan dan dianjurkan sekali seorang muslim untuk membacanya ketika tidur dan memulai dengannya. Imam Nawawi rahimahullah memulai bab ini dengan hadis Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, ia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza awa ila firashi, apabila hendak tidur, hendak berbaring di tempat tidurnya, nama ala syiqil aiman. Beliau apabila telah berbaring di atas tempat tidurnya, beliau berbaring di atas rusuk yang kanan. Kemudian beliau mengucapkan doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Mafawatu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika, dan aku pelindungkan punggungku kepadamu. Rogbatan wa rohbatan ilaika, karena berharap dan takut kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat keselamatan dari engkau, kecuali kepada engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau telah turunkan. Wa nabiyika alladhi arsalta. Dan nabimu yang telah engkau utus. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz ini di dalam bukunya Sahih Al-Bukhari, yaitu dalam Kitabul Adab. Dan darinya juga ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, idza ataita madja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudhu'aka lis-shalah, hendaklah kamu berwudu seperti wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah di atas rusukmu yang kanan dan ucapkan doa ini. Dan beliau menyebutkan sama dengannya, dan disebutkan di situ, waja'alhunna akhira ma taqul, dan jadikan ia akhir yang kamu baca. Beliau berkata, hadis ini ya adalah hadis yang agung, mencakup jumlah daripada adab-adab yang besar sekali. Maka dari itu seorang muslim hendaklah memperhatikan hal-hal seperti ini. Adapun adab-adab yang dikandung oleh hadis ini adalah yang pertama, seorang muslim apabila dia hendak tidur, maka hendaklah disunnahkan ia berwudu. Ya, agar ia tidur di atas kesucian, tentu itu lebih sempurna ya ketika ia sedang tidur. Dan ini perkara yang disunnahkan, kata beliau. Artinya apabila ia melakukan, maka ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu sebab datangnya keberkahan pada tidurnya. Tapi jika ia tidak melakukannya, maka ia tidak berdosa, karena ini bukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, kata beliau, bahwa yang disunnahkan bagi seorang muslim hendaklah dia tidur di atas rusuknya yang kanan ketika di permulaan tidurnya. Kemudian apabila dia butuh untuk ya membalikan badannya ke arah yang lain, maka itu tidak apa-apa. Akan tetapi hendaknya permulaan tidurnya tersebut ya ia berada di atas rusuk yang kanan, dan ini sangat sempurna dalam ya untuk keadaan tidur dia. Kemudian yang ketiga, kata beliau, hendaklah ia membaca doa-doa yang disebutkan dalam hadis ini. Di mana hadis dalam doa ini mengandung ya perkara-perkara yang agung. Ya, seperti keimanan kepada Allah, demikian pula ya istislam, penyerahan diri kepada Allah, tawakal, demikian pula iman kepada para nabi. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada engkau. Dan aku hadapkan wajahku kepada engkau, dan aku serahkan urusanmu kepada engkau. Di dalam doa ini terdapat istislam, yaitu penyerahan diri yang total kepada Allah, ketundukan, khudu, ya. Demikian pula penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, dalam doa ini terdapat keikhlasan, ya untuk betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah semata. Juga di dalamnya terdapat tawakal yang sempurna kepada Allah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, wa fawwadtu amri ilaika, artinya, ya aku serahkan urusanku semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hal segala macam perkara, bahkan ya juga mempunyai makna, artinya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah melindungi diri kita dari berbagai macam keburukan-keburukan yang berasal dari syaitan, jin, ataupun manusia, ataupun binatang, ataupun yang lainnya. Rogbatan wa rohbatan ilaika. Ini mengumpulkan antara berharap dan rasa takut. Sebagaimana Allah berfirman, ya yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka menyeru kami dengan raghaban, yaitu dengan berharap, dan rahaban, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ini harus dikumpulkan, kata beliau. Maka hendaklah seorang muslim yang senantiasa di antara dua perkara, yaitu berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Artinya bahwa seorang hamba tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat keselamatan dia kecuali semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan Allah lah segala urusan. Bahkan ubun-ubun hamba pun berada di tangannya. maka segala urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabika allazi anzalta. Ya, dan di dalamnya terdapat ya keimanan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, karena di dalamnya terdapat hidayah, di dalamnya terdapat kebahagiaan. Bahkan seorang hamba tidak akan meraih kebahagiaan ya kecuali dengan cara mengikuti kitabnya. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kamu ya dariku yaitu petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah celaka. Wa nabiyyika alladhi arsalta, artinya kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nubuah beliau. Dan ini menunjukkan kepada kata beliau, ya, kita hendaknya keimanan kita kepada Nabi Muhammad harus mencakup apa? Ketaatan terhadap apa yang beliau perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, waj'alhunna akhira ma taqul, artinya jadikan ya doa ini adalah yang paling akhir yang kamu ucapkan dari zikir-zikir yang kamu ucapkan sebelum tidur kamu. Naam Syekh.
Qala rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة لما فيه من بيان لأدب من آداب النوم وهو الاضطجاع على الشق الأيمن. قال ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهذا يستفاد منه أدب من آداب النوم أن يضطجع المسلم إذا أوى إلى فراشه لينام على شقه الأيمن. وهذا المعنى تقدم معنا في الحديث الذي قبله. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا الذي كان من هدي صلوات الله وسلامه عليه في قيامه من الليل لا يزيد على 11 ركعة، وكان يطولهن ما شاء الله تبارك وتعالى أن يطول. قال فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، أي بعد أذان الفجر يصلي ركعتين خفيفتين، وهي السنة القبلية لصلاة الفجر. فكان عليه الصلاة والسلام من هدي في هاتين الصلاتين أن في هاتين الركعتين أنه يخففهما، وكان يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، ثم يضطجع بعد ذلك على شقه الأيمن حتى يجيئه المؤذن فيؤذنه، أن يعلمه بدنو وقت إقامة الصلاة. وهذا الاضطجاع على الصحيح الله تعالى أعلم إنما هو خاص بمن قام من الليل وطول ما شاء الله أن يطول، فيضطجع بعد أن يصلي نافلة الفجر على شقه الأيمن من أجل أن يتقوى جسمه ويكون أكثر تهيئا لأداء صلاة الفجر الفريضة بنشاط أكثر وقوة أكثر. والله تعالى أعلم.
Kemudian beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di waktu malam hanya 11 rakaat saja. Dan apabila telah muncul fajar, maka beliau pun sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian beliau pun berbaring di atas rusuknya yang kanan, sehingga datanglah muadzin untuk memberitahukan masuk itu tibanya waktu sholat. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Al-Musannif, yaitu Imam Nawawi, di bawah terjemah bab ini karena di situ menjelaskan tentang bagaimana adab tidur. yaitu berbaring di atas rusuk yang kanan. Dan sudah berlalu hadis sebelum ini penjelasannya. Dan disebutkan dalam hadis itu bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam 11 rakaat. Ini memang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ya tidak pernah lebih dari 11 rakaat di mana beliau panjangkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada beliau. Ya Aisyah berkata apabila idza thala al-fajru apabila fajar telah muncul beliau salat ya 2 rakaat yang ringan. Artinya beliau lakukan itu ya dengan dua rakaat yang ringan. Ini adalah disebut dengan qabliyah fajar dan merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau apabila salat qabliyah fajar beliau ringankan salatnya. Di mana beliau membaca di rakaat yang pertama yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan di rakaat yang kedua yaitu surat al-ikhlas. Kemudian Aisyah berkata ya فإذا طلع الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. Ya kemudian beliau pun berbaring di atas rusuknya yang kanan sampai kemudian muadzin datang untuk memberitahukan ya bahwa salat akan dilaksanakan. Kata beliau berbaring yang dimaksud di dalam hadis ini wallahu alam yang kuat adalah itu khusus buat mereka yang salat malam dan ia salat ya malam dan ia memanjangkan salatnya. Ya kenapa? Karena hikmahnya adalah kata beliau supaya orang tersebut beristirahat dan supaya lebih kuat lagi dan lebih semangat lagi untuk melaksanakan sholat ya fajar. Naam Syekh.
Qala rahimahullah ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري. يستفاد من هذا الحديث أدب آخر من آداب النوم وهو أن المسلم يستحب له إذا أوى إلى مضجعه لينام أن يضع يده أي اليمنى تحت خده الأيمن لأنه من السنة كما تقدم أن يضطجع على جنبه الأيمن أو شقه الأيمن فمن السنة أيضا أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن نائم على الشق الأيمن ويتوسد يده اليمنى بحيث تكون تحت خده الأيمن هذا في مبارك كان عليه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى وسلامه لله وأن حياته وموته يد الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقوله باسمك الباء باء الاستعانة وهذا فيه استعانة العبد بالله سبحانه وتعالى بالله تبارك وتعالى وفيه التفويض تفويض أمره إلى الله عز وجل وحسن التجائه إليه سبحانه وتعالى يقول ذلك إذا أراد أن ينام قال وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وهذا فيه أن النوم بأن النوم يعد موتة صغرى هذا فيه أن النوم يعد موتة صغرى ولهذا فإن قول باسمك أموت وأحيا أي هذا النوم الذي أنامه هو بمعونتك ومددك ومن آياتك الدالة على عظمتك وربوبيتك وكمال تدبيرك ومن منتك على عبادك فالموت الذي هو النوم أكون بمدد الله وعونه سبحانه وتعالى فلولا منة الله على العبد لما استطاع أن ينام ولما تحققت له هذه الراحة، لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وقوله وأحيا يقوم من هذا الموت الذي هو النوم، ولهذا يفيد هذا الحديث أن النوم يعد موتة صغرى، وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة، ولهذا النوم يعد موتة صغرى. ولهذا أيضا يشرع للمسلم إذا استيقظ من نومه أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أحياه بعد مماته، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. المراد بقول أماتنا أي النوم الذي حصل وهو موتة صغرى، وإليه النشور أي البعث والقيام، لأن النشور هو القيام من القبور والبعث بعد الموت، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلما كان الموت، لما كان النوم موتة صغرى، فإن القومة منه تشبه النشور الذي هو القيام من الموت من الموتة الكبرى، ولهذا شرع أن يقول: وإليه النشور، لأن قومتك أيها العبد من نومك شبيهة بقومتك من موتتك الذي هو النشور والبعث بعد الأجساد وقيامها لرب العالمين. ولهذا فإن النوم من أعظم ما يذكرك بالبعث والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للفقه في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Kemudian beliau membawakan hadis Hudzaifah, semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia telah berbaring di waktu malam, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pipi kanannya. Kemudian beliau berucap: Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza istayqadha, dan apabila beliau bangun, beliau berkata: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah adab yang lain, yaitu bahwa seorang muslim disunnahkan ya ketika dia berbaring di atas tempat tidurnya untuk meletakkan tangan kanannya di atas pipi kanannya, di bawah pipi kanannya. Sebagaimana telah kita sebutkan, ya Rasulullah SAW, apabila tidur beliau tidur di atas rusuk yang kanan, di mana tangan kanannya tersebut menjadi bantal untuk pipinya yang kanan. Dan ini merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan kepada umatnya. Kemudian beliau mengucapkan: Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah dengan namamu ya aku mati dan aku hidup. Di dalam hadis ini menunjukkan seorang hamba, yaitu dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan dan kematian. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa ia betul-betul menjadikan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah berfirman: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, yaitu ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yaitu Rabbnya semesta alam. Dan perkataan beliau bismika, ba di sini artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menyerahkan urusan kita dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila beliau bangun, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini menunjukkan bahwa tidur itu dianggap sebagai kematian yang kecil. Oleh karena itulah, ya, disebutkan ya bahwasannya kata-kata bismika amutu artinya tidur itu adalah dianggap sebagai kematian yang kecil, di mana tidur itu dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menunjukkan akan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ya kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menidurkan seorang hamba, yang menunjukkan juga akan kesempurnaan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan bantuan Allah, di mana hamba bisa tidur, dengan bantuan Allah juga seorang hamba bisa bangun. Kalau bukan karena Allah yang membantunya, barangkali seorang hamba, mungkin seorang hamba tidak akan bisa tidur. Ya, maka dari itulah, ya, kata beliau, ini menunjukkan bahwa tidur itu adalah dianggap sebagai kematian yang kecil. Dan ini ditunjukkan juga oleh Allah, oleh ayat Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ya ketika ia telah mati dan yang berada di tempat tidurnya ketika ia tidur. Di sini Allah menyebutkan bahwa naum itu wafat ya, sehingga itu menunjukkan bahwa ya ketidur adalah merupakan kematian yang kecil. Dan disyariatkan juga seorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah membangunkan dia setelah ia tidur. Kemudian, ya, beliau berkata di situ, wa ilaihin nusyur. Artinya, an-nusyur artinya bangkit dari kuburan itu pada asalnya. Akan tetapi, kata beliau, ya, disebutkan di sini kata-kata nusyur, dikarenakan tidur itu serupa dengan kebangkitan seorang hamba dari kuburannya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala kelak, ya, nanti pada hari kiamat akan membangkitkan manusia dari kuburannya. Allah berfirman, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Kemudian, ya, Allah akan mematikan dia, lalu Allah akan menguburkan dia. Ya, kemudian, apabila Allah kehendaki, Allah akan bangkitkan ia dari kuburannya. Ya, ketika tidur itu merupakan mati, kematian yang kecil, maka ini menunjukkan orang yang bangkit dari tidurnya atau bangun dari tidurnya sama dengan orang yang bangun atau bangkit dari kuburannya, dan ini serupa dengannya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebangkitan. Ya, demikian pula bangunnya seseorang kelak nanti dari kuburannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berdiri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambah kepada kita kefakihan ya, terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan adab-adab kita sehari-hari. Naam Syekh.
Qala rahimahullahu taala wa 'an Ya'is bin Taqfah al-Ghifari radhiyallahu anhuma qala abi bainama ana muttaj'un fi al-masjid 'ala batni idha rajulun yuharrikuni bi rijlihi فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح وهذا الحديث فيه أدب من آداب النوم وهو النهي عن أن ينام المرء على بطنه وأن هذه النومة والضجعة على البطن رجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي مضطجعا على بطنه حركه برجله أي حركة خفيفة يسيرة لينبهه فلما التفت وتنبه قال إن هذه رجعة يبغضها الله أي أن هذه الصفة أو هذه الطريقة في النوم النومة لا يحبها الله سبحانه وتعالى بل يبغضها ولهذا ينهى أن ينام الرجل أو أن ينام المرء على بطنه.
Kemudian beliau membawakan hadis Ya'ish bin Tikhfah al-Ghifari semoga Allah meridainya, ia berkata, ayahku berkata, ketika aku sedang tidur berbaring di masjid di atas perutku, tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan kakiku. Lalu ia berkata, sesungguhnya ia adalah ia tata cara tidurnya yang orang yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku melihat ternyata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini terdapat sebuah adab daripada adab-adab tidur, yaitu larangan tidur di atas perut, ya, karena ia tata cara tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW di sini menggerakkan kaki orang yang sedang tidur seperti itu. Lalu beliau bersabda, ini adalah merupakan tata cara tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sifat tidur seperti ini tidak dicintai oleh Allah. Ya, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ya, ini menunjukkan bahwa terlarang seseorang untuk tidur di atas perutnya. Amsya.
Summa ala Rasulullah Ta'ala di khitami hadihi tarjamah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله سرة ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله سرة رواه أبو داود بإسناد حسن قال السرة بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص وقيل التبعة وهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيها التأكيد على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام وأنه لا ينبغي ولا يليق للمسلم أن ينام هكذا دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى في فراشه واضطجاعه وأنه إن فعل ذلك كانت عليه من الله سرة أي نقص وتبعة سيكون ذلك حسرة عليه وندامة فينبغي على المسلم أن يعود نفسه على ذكر الله سبحانه وتعالى عندما يأوي إلى فراشه لينام وعليه أيضا أن يعتني بهذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه فإن فيها الخير والبركة والراحة والسعادة والنوم الهادئ والسلامة من الشياطين والهوام وغير ذلك من المؤذيات ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أيها الإخوة أجمعين بحفظه وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang duduk tidak berzikir kepada Allah Ta'ala padanya maka itu akan menjadi tirah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu penyesalan dan barang siapa kekurangan artinya barang siapa yang berbaring dan dia tidak berzikir kepada Allah padanya maka itu akan menjadi kekurangan padanya. Hadis ini kata beliau menunjukkan akan anjuran yang sangat bagi seorang hamba untuk jangan sampai meninggalkan zikir kepada Allah ketika ia tidur. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim ya di mana ia tidur tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila ia lakukan itu maka itu akan menjadi tirah dan tirah di sini artinya ya naqs yaitu kekurangan. Ada yang mengatakan artinya tabi'ah, itu konsekuensi. Maka ya orang seperti itu akan mendapatkan tirah, yaitu dia akan merasa menyesal kelak nanti pada hari kiamat. Maka dari itu seorang muslim hendaklah membiasakan dengan zikir kepada Allah ya pada saat ia duduk demikian pula ketika ia berbaring. Dan hendaklah ia betul-betul memperhatikan masalah seperti ini. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita. Kenapa? Karena tentunya di dalamnya terdapat ya kebaikan, keberkahan, keselamatan pula dari syaitan. Demikian pula hal-hal yang bisa mengganggu kita ketika kita sedang tidur. Bahkan memberikan apa namanya ketenangan dalam tidur kita. Kita mohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita dan menjaga kita sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Dan agar Allah tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita. Ya, sekejap mata pun juga, dan kita mohon kepada Allah taufiknya demikian.